الحادية عشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد الأخبار المسائي. نبدأه بالعناوين. طهران تؤكد أنها لن تسكت على جريمة الكيان الصهيوني باغتيال المستشارين الإيرانيين في سوريا. المقاومة الفلسطينية تخوض معارك عنيفة وتستهدف دبابة لقوة الاحتلال في خان يونس. القوات اليمنية تضرب سفينة أمريكية بخليج عدن، والمقاومة العراقية تستهدف قاعدتين أمريكيتين بالعراق وسوريا. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الأزمة الراهنة بفلسطين هي نتيجة لاحتلال أرض شعب من قبل كيان محتل، مشددا على وجوب إعطاء حق تقرير المصير لسكان فلسطين الأصليين. وقال ناصر كنعاني إن ما يسمى بحل الدولتين يتجاهل حق أحد الطرفين لصالح الطرف الآخر، ومن الواضح أن هذا الحل لن يتحقق. واعتبر كنعاني الاعتداء الإرهابي الصهيوني الأخير في سوريا والذي استشهد خلاله 5 من المستشارين العسكريين الإيرانيين محاولة من الاحتلال لتأجيج التوتر والصراع في المنطقة علّه يجد مخرجا من الأزمة والمستنقع الذي وقع فيه بغزة، وأضاف أننا لن نقف مكتوفي الأيدي حيال هذه الجريمة. أعلنت وزارة خارجية إيران وباكستان عن اتفاقهما على عودة سفيري البلدين إلى محل عملهما الجمعة القادم. جاء ذلك عقب محادثة هاتفية بين وزيري خارجية البلدين، وجاء خلالها وزير خارجية باكستان جليل عباس جيلاني دعوة لنظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لزيارة إسلام آباد. ووفقا للخارجية الإيرانية فقد تقرر قيام الوزير عبد اللهيان بهذه الزيارة الأسبوع المقبل. حذر قائد القوة البحرية بحرس الثورة الإسلامية أي دولة تحاول ممارسة القرصنة في مضيق هرمز ومنطقة الخليج الفارسي من الرد الإيراني. وقال العميد علي رضا تانكسيري إن الأمن والاستقرار مستتب بشكل كامل في منطقة مضيق هرمز، وإن أمن هذه المنطقة الحساسة تكفله دولها. وشدد تانكسيري بأنه ليس للأجانب أي دور في إرساء الأمن بالمنطقة، وهم يحاولون دائما خلق أعداء وهميين لتبرير وجودهم فيها وبيع أسلحتهم. واعتبر أن عمليات القوات اليمنية المسلحة بمضيق باب المندبتات في إطار نصرة المسلمين، مؤكدا أن اليمن دولة مستقلة وتمتلك جيشا قويا وقيادة صلبة تتصرف باستقلالية ولا تتلقى أوامر من أحد. شيع الإيرانيون جثامين المستشارين العسكريين الذين سقطوا بعدوان إسرائيلي على العاصمة السورية دمشق، وهما الشهيد الحاج صادق ميتزادة واثنين من رفاقه في العاصمة الإيرانية طهران بحضور واسع من مختلف فئات الشعب. يأتي ذلك في وقت تم تشييع الشهيدين علي أغازادة وسعيد كريمي في مدينة قم المقدسة، وكانت قد وصلت جثامين الشهداء يوم أمس إلى طهران بعد مراسم تشييع أقيمت في مرقد السيدة زينب عليه السلام في دمشق. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتابع وإياكم تقريرنا التالي. يا حسين
يا حسين. يشيع الإيرانيون جثامين الشهداء الذين ارتقوا خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على سوريا. 3 شهداء بينهم الشهيد الحاج صادق أميتزادة مسؤول الاستخبارات في فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية. معالم الغضب واضحة في سماء المشاركين الذين نددوا بهذه الجريمة. ورأوا فيها أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول التصعيد نحو الجبهة السورية من خلال الاعتداءات المتكررة.
هذه جريمة كبيرة. نحن نطالب القوات المسلحة الإيرانية والجهات المعنية في إيران بأن ترد على هذه الجريمة الكبيرة.
هذه الجريمة ألمت قلوبنا، ولكن بالتأكيد أن مثل هذه الجرائم لن تفنينا عن طريق الجهاد.
مشاهد حزن رسمها المودعون لهؤلاء الشهداء الذين قدموا أرواحهم وبذلوا دماءهم من أجل الإسلام ومبادئه. وبالتأكيد فإن ذكراهم وباقي الشهداء لا تمحى في إيران الإسلامية.
رغم الجراح والألم نؤكد أننا متحدون فيما بيننا، ولا نسمح للعدو بأن يثير الفرقة بيننا.
تشيع إيران اليوم جثامن شهدائها وتؤكد أن مثل هذه العمليات الجبانة لن تثنيها عن تقديم الدعم لمحور المقاومة وشعوب المنطقة.
هذا واستشهد عدد من الأشخاص بينهم 5 مستشارين إيرانيين رفيعي المستوى في عدوان جوي إسرائيلي على حي المزة وسط العاصمة السورية دمشق. هجوم اعتبره الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أنه يعكس فشل الكيان الإسرائيلي في تمرير أهدافه الاستعراضية. من جانبه أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن نشاط المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا يأتي في إطار مكافحة الإرهاب، معتبرا أن ضمان أمن المنطقة سيستمر بقوة، وشدد على أن الكيان الإسرائيلي هو الشريك الرئيسي للحركات الإرهابية والعدو من الدرجة الأولى لأمن المنطقة.
تواصل المقاومة الفلسطينية تصديها لقوة الاحتلال بقطاع غزة في اليوم 8 بعد 100 لمعركة طوفان الأقصى. فقدم رد كتائب القسام دبابة صيانية واستهدفت جرافة غرب مدينة خان يونس، كما استهدفت في ذات المنطقة قوة صيانية راجلة وأوقعتها بين قتيل وجريح. وفي عملية مشتركة لهما قصفت كتائب القسام وسرايا القدس بالهاونات خط إمداد ومسير آليات العدو شرق جباليا. بدورها خاضت سرايا القدس اشتباكات عنيفة مع جنود الاحتلال بخان يونس مستهدفة آليات وسط المدينة، كما قصفت تجمعين لجنوده شرق غزة وآخر في مخيم المغازي. هذا واعترف الاحتلال بمقتل 3 من ضباطه اليوم وإصابة 3 جنود بجروح خطيرة جنوبي القطاع. وحول آخر الأوضاع والمستجدات في قطاع غزة وتحديدا في خان يونس، نستمع إلى ما قالته الإعلامية إسراء البحيصي من هناك.
على صعيد العدوان الإسرائيلي تحديدا في المناطق الجنوبية، هناك أنباء تتحدث عن تراجع للدبابات الإسرائيلية من منطقة معن والتحلية الواقعة شرقي خان يونس، ولكن في ذات الوقت ما زالت الدبابات متواجدة في المنطقة الغربية لخان يونس بعد أن حاصرت مستشفى ناصر ومستشفى حي الأمل في وسط خان يونس. تقدمت باتجاه الغرب باتجاه جامعة الأقصى والكلية الجامعية والمنطقة الصناعية. هناك عشرات المواطنين الذين استشهدوا في تلك المناطق، ومنهم من اضطروا الناس إلى دفنهم في داخل مراكز الإيواء، وهناك مقبرة جماعية أجريت أو فحرت في ساحة مستشفى ناصر ودفن فيها نحو 40 شهيدا، وهناك الآلاف من المرضى والنازحين محاصرون الآن في مستشفى ناصر ويطالبون بتوفير ممر آمن لهم أو حماية للمستشفى الذي يبدو أن قوات الاحتلال ربما تحاول اقتحامه خلال الساعات القادمة. أيضا وزارة الصحة أعلنت أن هناك 9,000 مصاب استشهدوا نتيجة عدم وجود أدوية ومستلزمات طبية وعدم إجراء عمليات عاجلة لهم وعدم إدخالهم إلى غرف العناية في الوقت المناسب، ما يعني أن 9,000 روح كان من الممكن إنقاذها لو تم تحويلهم فورا إلى الخارج أو لو فتحت المعابر لصالح إدخال طواقم طبية ومشافي ميدانية يمكن أن تسعف هؤلاء. أيضا الأوضاع في المنطقة الوسطى فيها ساد فيها التوتر خلال الساعات الماضية. أطلق الاحتلال قنابل إنارة على المحافظة الوسطى شرقها تحديدا، وقام بإطلاق النار في المنطقة الشرقية لمخيم مخيم النصيرات، والمنطقة الشرقية لمخيم النصيرات هي غرب، تقع غرب شارع صلاح الدين، وأيضا وسط مخيم النصيرات هناك إطلاق نار كثيف من الطائرات الحربية الإسرائيلية ومن الكواد كابتر وطائرات الأباتشي التي تقوم بعملية قصف متواصل في تلك المنطقة، بالإضافة إلى قصف في المنطقة شمال غرب النصيرات.
شهدت العديد من القرى بنابلس مواجهات بين قوة الاحتلال والسكان الفلسطينيين، فقد تصدى الأهالي في قريتي مادما وعراق بورين جنوب نابلس لقوات الاحتلال التي اقتحمت القريتين واستطلاق مكثف للرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز. وقد اندلعت مواجهات بين القوات الصهيونية والشبان الفلسطينيين مما أدى إلى إصابة فلسطينيين بالرصاص في قرية عراق بورين. أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الضحايا إلى نحو 25,300 شهيد و63,000 جريح، وذلك في اليوم الثامن بعد المئة من العدوان الإسرائيلي على القطاع. وتشن قوات الاحتلال منذ عدة ساعات غارة جوية وقصف مدفعي وصف بالأعنف على خان يونس منذ بداية العدوان، وتعرض محيط مجمع ناصر الطبي للقصف وسط محاصرة مقر الهلال الأحمر، كما تم تسجيل عشرات الشهداء والجرحى من النازحين جراء القصف، حين لا يزال العشرات تحت الركام وفي الشوارع التي استهدفها كيان الاحتلال. أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو رفضه شروط حركة حماس للإفراج عن الأسرى لديها، واصفا إياها بالاستسلام بحسب تعبيره. وأشار نتنياهو إلى أن حماس تطالب بإنهاء الحرب وإخراج القوات الإسرائيلية من غزة والإفراج عن مقاتليها من نخبة كتائب القسام وإبقاء حكمها في القطاع، ذلك مقابل إطلاق سراح الأسرى. يأتي ذلك في وقت قال فيه عضو مجلس الحرب كيان الاحتلال جادي أزنكوت إن مصير الأسرى يجب أن تكون له الأولوية على باقي أهداف الحرب الأخرى. أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم تنفيذ عملية عسكرية جديدة استهدفت خلالها سفينة شحن عسكرية أمريكية بخليج عدن. وقال المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أن العملية استهدفت سفينة أوشن جاز بصواريخ بحرية مناسبة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة، مؤكدا أنها جاءت انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن. وشدد سريع على أن الرد على الاعتداءات الأمريكية والبريطانية قادم لا محالة، وأي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب عبر استهداف كافة مصادر التهديد في البحرين الأحمر والعربي. نظمت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية وقفة تضامنية مع غزة أعلنت فيها عن تأييدها الكامل للقوات المسلحة اليمنية في اتخاذ القرارات المناسبة من أجل الوقوف مع غزة، وأكدت أن المؤسسة جاهزة وآمنة بشكل كامل لاستقبال السفن بكامل أنواعها. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف وإياكم عند تقريرنا التالي.
تعزيزا للموقف المشرف اليمني في دعم القضية الفلسطينية، وتأكيدا على الخيار الوحيد للأمة العربية والإسلامية، خرج مسؤولي وموظفي وعمال مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية والقطاعات المختلفة بالميناء بمحافظة الحديدة في وقفة تضامنية مع غزة،
وتعزيز التضامن مع الموقف اليمني المنحاز إنسانياً مع مظلومية الشعب الفلسطيني، وكذا إدانة قرارات مجلس الأمن المتواطعة مع العدو الأمريكي البريطاني الصهيوني،
مؤكدين ومستمرين ومناصرين ومؤازرين إلى جانب قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في وضع اختيارات الاستراتيجية العسكرية والسياسية والأمنية جانبا إلى جانب الدعم العربي الفلسطيني صورة عامة وغزة بصورة خاصة.
جاهزية الموانئ البحرية الثلاث الصليف ورأس عيسى والحديدة لاستقبال سفن الشحن والنقل البحري تتواصل على مدار 24 ساعة لاستقبال عدد كبير من السفن وتفريغها بشكل مستمر ومتواصل على مدار الساعة. أيضا حسب المتاح من الأرصفة داخل هذه الميناء وغيرها من الموانئ البحرية المتواجدة في محافظة الحديدة.
أؤكد مؤسسة الموانئ أيضا بأن العمل في المؤسسة يأتي بوتيرة جيدة، وإذا كان هناك أي عسكرة في البحر الأحمر فيتحمل مسؤوليتها من يقوم بذلك وهي أمريكا بالدرجة الأولى.
التزام المؤسسة البحرية اليمنية بالاشتراطات والمعايير الدولية للأمن البحري وسلامة السفن تأكيدا واضحا من قيادة المؤسسة على أن ميناء الحديدة وباقي الموانئ الأخرى يعمل بشكل منتظم، وعكس لما يروج له المرتزقة بأن هذه الميناء غير آمنة ولا تصلح لاستقبال السفن وأن هنالك حصار وإغلاق على هذه الميناء.
نفذت المقاومة الإسلامية في العراق هجومين جديدين على قاعدتي كونيكو بسوريا وعين الأسد في العراق، محققة إصابتين أكيدتين. وأفاد بيان للمقاومة أنها واستمرارا بنهجها في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق الأشقاء في غزة، هاجم مجاهدوها برشقتين صاروخيتين خلال أوقات مختلفة اليوم قاعدة كونيكو. وفي بيان لاحق لها أعلنت المقاومة العراقية أيضا عن مهاجمة قاعدة عين الأسد بالمسيرات، مؤكدة استمرارها في دك معاقل الأعداء. أقرت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون بإصابة نحو 70 من جنودها في كل من سوريا والعراق بالفترة الأخيرة نتيجة هجمات المقاومة الإسلامية في العراق المتواصلة ضد قواعدها غير الشرعية في البلدين منذ 17 من أكتوبر الماضي. وفي 19 من الشهر الجاري أعلنت نائبة السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية سابرينا سينغ إن نحو 140 هجوما وقع على القوات الأمريكية في العراق وسوريا منذ بداية الحرب على قطاع غزة. وأوضحت سينغ أن 57 من الهجمات وقعت في العراق و83 في سوريا. تهديدات جديدة أطلقها قادة الاحتلال، هذه المرة على لسان وزير الحرب يوف جالانت الذي قال إن جيشه لن يوقف إطلاق النار على حزب الله حتى لو أوقف الأخير من هجماته. جالانت وخلال لقائه بوزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو قال إن الحرب مع لبنان ستكون صعبة على الكيان لكنها ستكون مدمرة بالنسبة للبنان. وأضاف أن هدف حكومة الاحتلال هو ضمان عودة جميع المستوطنين في الجبهة الشمالية إلى منازلهم. للمزيد حول هذا الموضوع نتوقف وإياكم عند تقريرنا التالي.
بينما يواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي مأزقا بدأ يزداد صعوبة في قطاع غزة، تصاعد حكومة الاحتلال من تهديداتها ضد لبنان، وذلك ضمن محاولات لإشعال الجبهة الشمالية هروبا من الفشل في جبهة غزة جنوبا. تهديدات جديدة أطلقها قادة الاحتلال، وهذه المرة على لسان وزير الحرب يوف جالانت الذي قال إن جيشه لن يوقف إطلاق النار على حزب الله حتى لو أوقف الأخير هجماته. جالانت وخلال لقائه وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو قال إن الحرب مع لبنان ستكون صعبة على الكيان لكنها ستكون مدمرة بالنسبة للبنان، مضيفا أن هدف حكومة الاحتلال ضمان عودة جميع المستوطنين في الجبهة الشمالية إلى منازلهم. هذه التهديدات تترافق مع تصريحات لرئيس أركان جيش الاحتلال هيرتزي هاليفي الذي اعتبر أن احتمالات الحرب مع لبنان أعلى بكثير مما كانت عليه في الماضي. وفي هذا السياق يرى المراقبون أن التهويل الإسرائيلي حول الجبهة الشمالية يشكل تحديا بالنسبة للإدارة الأمريكية التي تعمل على تجنب توسيع رقعة الصراع، خاصة وأن انفجار الأوضاع شمالا يعني حربا إقليمية قد تجد واشنطن نفسها عاجزة عن احتوائها. في المقابل تكشف تقارير أن التصعيد الإسرائيلي هو تنفيس عن الفشل العسكري في غزة، حيث يعتبر متابعون أن جيش الاحتلال غير قادر على فتح جبهة جديدة مع طرف أكثر تجهيزا واستعدادا وقدرة من جبهة غزة التي تعاني منذ سنوات من حصار إسرائيلي خانق. وهنا يخلص المتابعون إلى أنه في حال قرر بنيامين نتنياهو تجاهل كل التحذيرات من داخل الكابينة الحربي ومن الجانب الأمريكي والذهاب إلى حرب مع لبنان، فإن التبعات ستكون عكس ما يقوله جالانت، أي أنها ستكون صعبة على لبنان لكن مدمرة بالنسبة لكيان الاحتلال.
تابعت المقاومة الإسلامية في لبنان توجيه ضرباتها للمواقع الصهيونية عند الحدود مع فلسطين المحتلة، وذلك دعما للشعب الفلسطيني الصامد بقطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة. فقد استهدف مجاهدو المقاومة مساء اليوم موقع السماقة في مزارع شبعة بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مباشرة. وتأتي هذه العملية عقب 3 عمليات للمقاومة أصابت أهدافها إصابة دقيقة، وطالت قوة صهيونية بمحيط ثكنة زرعيت بالصواريخ، وتجمعين لجنود الاحتلال بمحيط موقع الراهب ومرتفع أبو جاج بالأسلحة المناسبة. هذا وقد زفت المقاومة اللبنانية اليوم 2 من مجاهديها بعد أن ارتقيا شهيدين على طريق القدس. وحول آخر المستجدات والتطورات الميدانية عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، نتابع وإياكم ما قاله الإعلامي حسين عز الدين من الجنوب اللبناني.
لا يزال الوضع الميداني على حاله من التصعيد هنا على الحافة الأمامية مع فلسطين المحتلة، بحيث تكثف القصف الإسرائيلي قبل قليل على العديد من أطراف المناطق، لا سيما أطراف بلدة حولة في القطاع الشرقي، وصولا إلى بلدة ميس الجبل وعيطرون وأطراف بلدة رميش في القطاع الأوسط. الطيران الحرب الإسرائيلي كان قد شن سلسلة من الغارات على أكثر من منطقة، وخاصة على القطاع الغربي، حيث استهدف بثلاث غارات المنطقة الواقعة بين بلدة طير حرفة وشيحين وصولا إلى بلدة مروحين، كما استهدفت إحدى الغارات في القطاع الشرقي الطريقة الواقعة بين بلدة الطيبي وبلدة القنطرة، حيث استهدفت منزلا في هذه الطريقة. القصف الإسرائيلي كان يتركز على بعض أطراف بلدة الخيام الجنوبية لجهة وادي العصافير القريبة من بلدة الوزاني، بالإضافة طبعا إلى القصف الذي لا زال يطاول أطراف بلدة عيت الشعب من الجهتين الشرقية والغربية لجهة حدب البستان. وبالتالي كان هناك أيضا نوع من الرمايات الرشاشة التي كانت تطلق من موقع الراهب الذي استهدف من قبل المقاومة قبل قليل بعملية كان تستهدف تجمعات لجنود الاحتلال داخل هذا الموقع، بالإضافة إلى موقع آخر في القطاع الغربي كان يستهدف أيضا تلة أبو الدجاج، وكان يستهدف من خلالها تجمع وتحشد لجيش الاحتلال الإسرائيلي قرب هذا الموقع. يمكن أن نقول بأن يعني المشهد الآن هو مشهد على حاله من التصعيد. الطيران الحربي لازال يحلق وإن كان بشكل متقطع، لكن طيران الاستطلاع الإسرائيلي لم يغب عن سماء المنطقة للتو، وهو دائم التحليق من خلال طبعا ما نسمعه من تحليق وبأصوات واضحة.
وأخيرا أكد المسؤول الخاص للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الوضع الإنساني في غزة لا يمكن أن يكون أسوأ مما هو عليه. وقال بوريل أن الطريقة التي يتبعها الكيان الإسرائيلي خاطئة ولن تنجح. في ختام حصادنا الإخباري، هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أنها لن تسكت على جريمة الكيان الصهيوني باغتيال المستشارين الإيرانيين في سوريا. المقاومة الفلسطينية تخوض معارك عنيفة وتستهدف دبابة لقوات الاحتلال في خان يونس. القوات اليمنية تضرب سفينة أمريكية بخليج عدا، والمقاومة العراقية تستهدف قاعدتين أمريكيتين بالعراق وسوريا. بهذا مستمعينا الأفاضل وصلنا وإياكم إلى ختام حصادنا الإخباري من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحاً حتى الساعة 7:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا إلى الساعة 24:20 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 6:50 مساءً حتى الساعة 6:50 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 بعد الظهر حتى الساعة 23:20 فجراً بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قوم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الكرام، نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أدب ودين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. حللتم علينا أهلا في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم عند ضفاف آفاق دينية وقرآنية أخرى، وهي تجمع مزيجا من نتاجات الشعراء الإيرانيين المعاصرين
من خلال برنامجكم أدب ودين، الذي سنتوقف في حلقته لهذا الأسبوع عند الشاعر المعاصر حسن حسيني. إذن رافقونا.
مستمعينا الأفاضل، يعتبر الشاعر السيد حسن حسيني من الشعراء المعروفين في عهد الثورة، والذين التحقوا بجيل شعراء الثورة بعد انتصارها. ولكن ونظرا إلى اللغة الخاصة به والأعمال المتميزة التي تركها، فإن بالإمكان وضع اسمه إلى جانب الشعراء الرواد لأدب المقاومة والشعراء الدينيين قبل الثورة وبعدها، مثل الشعراء موسوي قرمارودي وطاهر صفارزادة ونعمة ميرزادة وأمين بور وعلي معلم وحميد سبزواري وغيرهم.
وإذا أخذنا بعين الاعتبار بعض الخصوصيات البارزة والمتميزة ونقاط الاختلاف عن الأشعار الدينية قبل الثورة من قبيل نظم الشعر الديني في قالب الشعر الحر واستخدام الرباعيات لأشعار مدح أهل البيت عليهم السلام ورثائهم، وخروج الشعر من شكل المراثي واقترابه من الأحاسيس والعواطف الدينية الصادقة، واقتران الروح الحسينية بالأشعار الدينية، فإن بإمكاننا أن نلاحظ مجموعة هذه الخصائص في أشعار حسن حسيني بشكل واضح.
نعم، وقد كان العيب الأبرز ونقطة الضعف الأكبر التي كانت تؤخذ على الشعر الديني قبل الثورة عدم تمتعه بدعامة وثيقة من المعرفة الإسلامية. وبعبارة أخرى، فإن المعرفة والوعي والشعور كل ذلك لم يبرز ولم يتجسد كما ينبغي في معظم الأشعار الدينية. وإكثار الشعراء من توظيف الصناعات البديعية زاد من جمال الشعر، ولكن على حساب الجانب التوعوي فيه، وأدى غياب التوعية الدينية إلى أن لا يكون الكثير من الأشعار الدينية متميزا ولافتا للأنظار، أو أن يكون قابلا للتوظيف فيما يتعلق بالكثير من الأغراض الدينية.
ويعتبر مستمعينا الكرام الشاعر السيد حسن حسيني من جملة الشعراء الذين اقترنت أشعارهم بالمشاعر الدينية الفياضة والتوعية والروح الحماسية والملحمية. ونحن نلحظ بوضوح قدرته وجرأته الخاصة في الشعر الديني في مجموعتيه الشعريتين العصفور وجبرائيل والهتاف مع نحر إسماعيل، وتعد المجموعة الشعرية هتاف مع نحر إسماعيل الشعر الديني الأول الذي صدر للشاعر، ويضم 3 فصول هي الأشعار المولودة في السحر وليلة الأشعار ودفتر الرباعيات. وقد مزج الشاعر في نظمها بين القالبين التقليدي والحر.
أدب ودين برنامج أسبوعي يعنى بتتبع المؤثرات الدينية والقرآنية في آثار الشعراء والأدباء الإيرانيين القدامى والمعاصرين. أدب ودين.
مستمعينا الأفاضل حياكم الله، ندعوكم الآن للاستماع إلى الحديث الذي أدلى به الدكتور حميد كناني الأستاذ الجامعي من طهران، وهو يتحدث لنا عن الشاعر حسن حسيني والخصوصيات البارزة التي ميزته عن شعراء جيله الآخرين من حيث توظيف وتطويع الأغراض الدينية للغة الشعرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الشاعر السيد حسن الحسيني، أحب أذكر نقطة قبل حديثي أو جوابي على السؤال المطروح، وهو أنه هذا الاسم ممكن يختلط على المستمع والمشاهد والمتابع للأدب والشعر، لأن كثير من الأعلام بهذا الاسم حسن الحسيني، حسن سيد حسن الحسيني، الشيخ حسن الحسيني، كثير يعني عندنا في العراق أحد الأعلام، عندنا في البحرين أحد الأعلام، خاصة أعلام الشيعة في الأدب، وهو شاعرنا هو شاعر إيراني معاصر. يتميز هذا الشاعر بأربع خصوصيات تميزه عن باقي الشعراء، وهو شاعر، مترجم، محقق، وكاتب، أديب، وهو هذه الخصوصيات الخاصة تميز عن أبناء جيله، وله باع طويل في كل هذه المجالات. طبعا بالترجمة أيضا ترجم كثير من الآثار والأشعار الفارسية، خاصة الشعراء على رأسهم السفهري والشاعر بيدل، اللي انتشرت مقالاته وكتبه من دار الانتشارات، انتشارات سوريا مهر، معروفة لدى قراء ومتذوقي الأدب الفارس. وكذلك الأغراض الدينية شيء إلى كتب معروفة، أذكر أهمها وأولها همسدا أوايا حلقة إسماعيل، إذا كان العنوان ما مخطئ، همسدا حلقة إسماعيل، هذا الكتاب الذي انتشر سنة 1363 هجري شمسي، أوصى الأدباء والشعراء وكذلك المسؤولين حتى في مجال يعني في الستينات، ستينات السنة الإيرانية بداية الثورة، كان أوصوا بقراءته ومطالعاته واعتبروا منهج، حتى منهج دراسي هذا الكتاب. أيضا هناك كتاب آخر تحت عنوان طلسم السنج، إذا ترجمناه يكون طلسم الصخرة، الذي طبع سنة 1383. فيه كثير من التداعيات، يعني لما تقرأ القصيدة في هذا الكتاب نقدر نعطي عنوان آخر، وهو الشعر والنثر الحسيني، أو بين قوسين كما سمي بالفاتي نصرهاي عاشورائي. وأيضا عنده كتاب آخر هو مجموع آثار الحرب أو بعبارة أخرى الدفاع المقدس، مع الشرح والتوضيحات والهوامش.
نتقدم بجزيل الشكر للدكتور حميد كناني الأستاذ الجامعي الذي كان معنا من طهران، ولدينا عودة أخرى إليه في طيات هذا اللقاء.
مستمعينا الفاضل حياكم الله. في معظم قصائد الفصل الأول من مجموعة الشاعر حسن حسيني هتاف مع نحر إسماعيل، نلحظ ازدحام الإشارات الدينية مثل التلميح إلى الآيات القرآنية وأسماء الأئمة الأطهار عليهم السلام، وخاصة الإمام علي والإمام الحسين والإمام المهدي عليهم السلام، والمصطلحات الخاصة بالأشعار الحسينية مثل كربلاء وذي الجناح، ويربط في بعض قصائده بين أحداث صدر الإسلام وعاشوراء والأحداث الأولى للثورة الإسلامية والحرب المفروضة. وفي قصيدة له تحمل العنوان الوصايا العشر المستمد من قصة النبي موسى عليه السلام، نراه يصور من خلال استعارات تمثيلية جميلة أحداث الثورة الإسلامية واستشهاد حراس الثورة على يد المنافقين، فيقول باللغة الفارسية:
وقتی که اشتران نفاق کف بر لب بر خاک دیرینه پای میکوبند و برگ برگ قرآن پریشان میشود در گرد باد نیزه های تجاهل، یاران شب زنده دار نهر روان عاشقان وفادار روانه میگردند با عزم جزم مقاتله با قوم نهروان، دست نفاق کمین کرده در گردنهای تاریخ، حتی اگر به کتفهایشان راز جان گداز خنجر را در میان نهند، اینان امانت ایمان را از پشت همت والای خیش پایین نمی نهند و قامت استقامت را تا قیامت موعود با پولک سربی گلوله آذین می‌بندند.
حينما تدوس جمال النفاق وقد وضعت أكفها على شفاهها التراب العريق، وتتناثر أوراق القرآن الواحدة تلو الأخرى بين العاصفة الترابية لرماح التجاهل، فإن الأصحاب القائمين في الليل النهر الجاري للعشاق الأوفياء ينطلقون عاقدين العزم على مقاتلة قوم النهروان، يد النفاق المخبأة بين منعطفات التاريخ. وحتى إذا غرزوا بين أكتافهم السر الأليم للخنجر، فإنهم لا يلقون بأمانة الإيمان خلف همتهم العالية، وسيزينون قامات صمودهم حتى القيامة الموعودة بإطلاقات الرصاص.
أحبتنا الأفاضل، عن المضامين الحسينية الممتزجة مع المفاهيم والمعاني القرآنية والتي نلحظها بغزارة في قصائد الشاعر حسن حسيني، أدلى لنا خبير البرنامج عبر الهاتف بحديث سلط من خلاله الضوء على هذا الجانب من أشعار الشاعر. نستمع معا إلى حديث خبير هذا اللقاء الدكتور حميد كناني.
هذا الكتاب تلسم السند هو يحتوي على كل هذه المضامين. القصائد موجودة في هذا الكتاب كما ذكرت فيها إلى عنوان آخر بين متذوقي الشعر أو شعراء الإيرانيين بين قوسين نثرهاي عاشورائي يعني نثر الحسيني. فهذا الكتاب خاص في هذا المجال، من أراد أن يعرف هذا الشاعر والمضامين الحسينية والمضامين العاشورائية والثقافة الحسينية والنهضة الحسينية في شعر السيد حسن الحسيني فليقرأ هذا الكتاب. فالسمة سانج.
موفور شكري وكثير الامتنان للدكتور حميد كناني الأستاذ الجامعي من طهران، حيث رصع برنامجنا بجميل هذا المزج وهو يتحدث عن الشاعر المعاصر حسن حسيني.
أيها الأحبة، لعل من الصعب على الذين ادعوا في يوم ما أن المضامين الدينية لا يمكن تطويعها في قالب الشعر الحر أن يصدقوا أن ذلك ممكن، فاستخدام جميع مضامين الشعر الديني في قالب الشعر الحر يؤيد إمكانية ذلك. ففي قصيدته ليلة الأشعار يشير الشاعر حسن حسيني إلى المسيرة التاريخية للظلم الذي تعرض له الشيعة مستخدما بعض المصطلحات القرآنية مثل الصبح الموعود والجحيم، ومنتهيا إلى العصر الذي سيظهر فيه منقذ البشرية ليضع فصل الختام لذلك الظلم. فيقول الشاعر في هذا الصدد باللغة الفارسية: أي ناي زخمي، أي سینه تنگ، أي در فصول زرد با دامانی از درد، چونان شباهنگ افشانده بذر نغمه های پاک برخاک، هم در شبان تیره و سرد، ای لاله جوشید از سنگ، هرچند در صبح شکفتن باران آتش بر تن و جانت ببارند، از ابرهای دوزخ‌آسای خصومت تا صبح موعود.
ایها النای الجریح، ایها الصدر الضیق، يا من نثرت بذور الطهر على التراب في الليالي المظلمة والباردة كالسائر في الليل بأحضان مفعمة بالألم في الفصول الصفراء، يا وردة الشقائق المنبثقة من الحجر، رغم انهمار أمطار على جسمك وروحك عند انبلاج الفجر من غيوم العداء الجهنمية حتى الصبح الموعود.
أيها الأفاضل، بتلك الأبيات التي قرأناها على مسامعكم قبل الفاصل نصل بكم إلى ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رياض الشعر الإيراني المعاصر والمؤثرات الدينية والقرآنية فيه عبر برنامج أدب ودين.
نعم، حتى نعاود اللقاء بكم عند نتاجات شاعر آخر، كونوا بانتظارنا أيها الكرام.
حتى ذلك الموعد في أمان الله،
إلى اللقاء.
وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسوء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ما يقال
وما لا يقال.
ما تقديرك للتهديدات الأمريكية في مواجهة الشعب اليمني ومواقفه البطولية ومدى واقعيتها؟
جعجعة بلا طحين.
ولكن هنالك دعوة لتأسيس تحالف دولي وطلبوا من أستراليا ترسل بارجة حربية للبحر الأحمر.
نعم، هذه هي الجعجعة الفارغة، لأنهم يعلمون أن اليمنيين لا توجد لديهم مشكلة مع أي قطعة بحرية غير ذاهبة لقاتلي أطفال غزة ونسائها.
وما حاجتهم للجعجعة التي لا تقدم لهم طحينة؟
لأنهم يحتاجون الهمبليات التي ما قتلت ذبابة لماكنتهم الإعلامية التي يخدعون بها أذنابهم وشعوبهم في الدنيا على أنهم عملوا ما يعاقب الذين تجرأوا على إهانتهم.
وهل يستطيعون إخفاء حقيقة أن الشعب اليمني داس على أنوفهم وأهان كبرياءهم وفرض معادلة جديدة في المنطقة؟
على طريقة الأفلام الهوليوودية والترويج والتضليل ومنع وسائل الإعلام الحرة من الوصول إلى الجمهور يتصورون أنهم سينجحون،
ولكن العالم اليوم يتواصل بطريقة خارج القوالب الجاهزة للإعلام.
حتى هذا التواصل أغلق عليه عشرات المنافذ، فمجرد ذكر غزة والجرائم الصهيونية تنتفض صهيونية الفيس والتويتر ويعتبرونك تسبح خارج الضوابط ويحضرونك.
وهل يمكنهم إدارة العالم بهذه العقلية المتخلفة؟
للأسف نعم، رغم أن ملايين الناس خرجوا في العشرات من عواصم الدنيا وعبروا عن رأي مخالف معارض لهذا الإسفاف الأمريكي الداعم للجرائم الصهيونية.
وما هو أفق الحل برأيك؟
ما ينقل عن غرائب الإعلام الغربي أن الفرنسيين كانوا يحتفلون بالنصر في باريس حين دخل عليهم جيش هتلر بعد أن اجتاح المدن الفرنسية.
وهل سيوصل الأمريكيون الغربيين إلى ضربة فأس بالرأس حتى ينتبهوا إلى أن أمريكا تقودهم نحو الهاوية؟
سوف لن ينتبهوا، لأن الفأس أو الفأس حين يقع على الرأس سيكون العقل والإدراك قد ولى وحل محله الموت أو الجنون.
لننتظر إذن أن يتفاجأ هؤلاء المعتوهون حين يصلون إلى هذه النهاية البائسة.
نعم، ننتظر وهي ليست بعيدة بإذن الله.